الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته أجمعين، أما بعد، فقد ذكر المصنف رحمه الله تتمة الحديث الذي كان معنا في المجلس الماضي، وفيه أن وراد مولى المغيرة رضي الله عنه وأرضاه قدم على معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وعن أبيه، قال: فسمعته يأمر بذلك، أي يأمر بالكلمات التي كتب بها المغيرة إليه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي هذه العبارة التي ذكرها المصنف رحمه الله دليل على فضل هذا الصحابي الجليل معاوية رضي الله عنه، حيث كان حريصا على السنة، إذ كتب إلى المغيرة يأمره أن يبين له هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ثم إنه بعد أن كتب له المغيرة بذلك الهدي أمر الناس به وحثهم عليه، وبقيت عبارات من المجلس الماضي لم يتيسر إكمالها، وهو قول المغيرة رضي الله عنه وأرضاه. وكان ينهى، أي كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهى. وهذه العبارة مذهب جمهور الأصوليين رحمهم الله أنها تدل على التحريم، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا ثبت في الحديث الصحيح عنه أنه نهى عن أمر ما، فإن الأصل في ذلك المنهي عنه أن يكون محرما. وقوله كان ينهى عن عقوق الأمهات، العقوق أصله المعصية، ومعصية الأم تحصل في حالتين يصدق على الإنسان إذا عصى والدته فيهما أنه عاق لها والعياذ بالله. أما الحالة الأولى فهي أن تأمره بأمر لا يكون فيه معصية فيمتنع من فعل ذلك الأمر الذي أمرته به والدته، والحالة الثانية أن تنهاه عن شيء لا يعد فعله منهي لا يعد فعله مأمورا به شرعا فيفعل ذلك الشيء الذي نهته عنه أمه. فإذا فعل الإنسان والعياذ بالله إحدى هذين الأمرين فإنه يصدق عليه أنه عاق لأمه والعياذ بالله. ونهي النبي صلى الله عليه وسلم عن العقوق يعتبر تأكيدا لما أمر الله عز وجل به في كتابه المبين من الوصية بالوالدين إحسانا. وهذا الحديث الذي معنا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم خص الأمة بالعقوق. وقد يفهم منه البعض أن العقوق يختص بالأم وحدها دون الأب، والواقع أن عقوق الوالدين والعياذ بالله يصدق على الأب كما يصدق على الأم. وإنما خص النبي صلى الله عليه وسلم عقوق الأمهات لما في الأم من الشفقة والرحمة، ولما فيها من الإحسان والمودة والحلم. فإذا قابل الإنسان رحمة الأم بالعنف والأذية كان ذلك أبلغ ما يكون أذية للوالدين على خلاف الأب. ولذلك أكد النبي صلى الله عليه وسلم حق الأم كما ثبت عنه في الحديث الصحيح أنه سأله الصحابي فقال: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. فدل هذا الحديث الصحيح على أن حق الأم مقدم على حق الأب، وأن للأم فضلا على فضل الأب، ولا ريب في ذلك لمكان الفضل لها على الولد، فهي التي حملته وهنا على وهن وحملته كرها على كره، ولا قد في حمله من الشدائد والمتاعب والمصاعب ما لم يلقه أبوه، فحمله أبوه خفيفا وحملته أمه ثقيلا، ووضعه أبوه شهوة ووضعته أمه كرها، وكم رأت الموت وعاينته، حتى إن الأم إذا حضر وضعها لابنها واشتد كربها عليها وجدت أمنيتها أن تموت ويحيا هذا الجنين الذي في بطنها. ولما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يصور لأصحابه ولأمته من بعدهم فضل الأم، فضل الله عز وجل ورحمته بعباده، صور ذلك برحمة الأم وحنانها، كما في قصة السبي المعروفة في بيان رحمة الله عز وجل من قوله: أترون هذه قارحة ولدها في النار؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: الله أرحم بعبده من هذه بولدها. فلما أراد أن يبين عظيم رحمة الله عز وجل بعباده جعل المثال الأدنى في ذلك الأم، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على عظيم فضل الله عز وجل برحمة الأم بولدها. فالمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم خص العقوق بالأمهات لما فيه من بالغ الأبية وعظيم النكران للجميل، ولذلك لم تجد أدوم للمحافظة على الولد من الوالدة بولدها. ومن ثم كان من أعظم ما ينبغي على الإنسان حفظه بعد حق الله عز وجل حق الوالدين، وأعظم الوالدين حقا هي الأم. ولعلك تجد المرأة يضيق عليها أمرها مع زوجها تختار الطلاق لصلاح أبنائها وبناتها، وتضحي بما هي فيه من النعيم لقاء أبنائها وبناتها. فلما كانت الأم على هذه الدرجة من الحنان والشفقة كان حقها أعظم من حق الأب، ولأن الأم أضعف من الأب فتحملها للأذية من الابن أقل من تحمل الأب لتلك الأذية، فإن الأب يسلو ويجد البديل عن ولده، وقد يتزوج النساء فيجد منهن عوضا عن ابنه إذا عق، ولكن الأم على خلاف ذلك. وقوله عليه الصلاة والسلام عقوق الأمهات أنه كان ينهى عن عقوق الأمهات. يحصل العقوق كما قلنا في حالتين: إذا أمرته بشيء ليس فيه معصية لله عز وجل، ولذلك ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة جريج العابد أن أمه نادته وهو في الصلاة فقال: رب أمي وصلاتي، فامتنع من إجابتها. فأخذ العلماء من هذا دليلا على أن الإبن لو كان في الصلاة النافلة وناداه أبوه أو نادته أمه أنه يقطعها ويجيب الأب والأم. ومن أهل العلم من قال إن هذا خاص بالأم دون الأب، وإن كان الذي يقوى أنه يجاب كل منهما لمكان الفرض بالبر. وقوله عقوق الأمهات، العقوق كبيرة من الكبائر أجمع العلماء رحمهم الله عليها، ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما عظم من أمرها وأخبرنا عن شديد وزرها دل ذلك دلالة واضحة على أنها من كبائر الذنوب، حتى ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يدخل الجنة عاق والعياذ بالله. قال بعض العلماء: إن قوله لا يدخل الجنة عاق المراد به أنه لا يوفق لحسن الخاتمة والعياذ بالله غالبا، فالغالب في العاق لوالديه أن يبتلى بسوء الخاتمة. ولذلك ذكر الإمام الذهبي رحمه الله في كتابه الكبائر قصصا عجيبة غريبة تدل على مثل هذا المعنى، حتى إنه والعياذ بالله كان أحدهم عاقا لوالديه، وكانت أمه تأمره فلا يطيعها وتنهاه فلا يمتثل نهيها، فابتلاه الله عز وجل بشرب الخمر فشربها وأدمن على شرابها وانقطع عن الصلاة والعياذ بالله. فدخل على أمه يوما من الأيام وهي تسجر تنورا لها، فنصحته في الصلاة وذكرته بالله عز وجل، فما كان منه إلا أن أخذها وقذفها في ذلك التنور والعياذ بالله حتى ماتت. ثم إنه بقي 3 أيام في سكرته نسأل الله السلامة والعافية، فمات بعد تلك السكرة تاركا للصلاة قاتلا لأمه شاربا للخمر مدمنا عليها والعياذ بالله. فالسعيد من وعظ بغيره، فالغالب في أهل العقوق أن تقفل في وجوههم أبواب الخير وأن لا ييسر لهم سبيل طاعة ولا بر، لأن الله عز وجل وعد قطعة الأرحام بأن يقطعهم ولا يصلهم، وأعظم القطع للرحم عقوق الوالدين والعياذ بالله. وقل أن تجد إنسانا يعق والديه منشرح الصدر، وقل أن تجده مطمئن النفس مرتاح البال. على العكس من ذلك، من رزقه الله عز وجل بر الوالدين والحرص على حبهما وإداء الخير إليهما، فإن الله عز وجل يقذف في قلوب العباد حبه وييسر له أمره ويفرج له كربه، وما طرق بابا إلا فتح الله ذلك الباب في وجهه، ولا سلك سبيل طاعة ولا بر إلا يسر الله له سلوكه وطروقه. فالمقصود أن العقوق من أعظم الكبائر وأشدها معصية لله عز وجل، ولذلك وصف الله عز وجل بالوالدين في أكثر من آية، وما زالت سنن الله عز وجل بعباده أن أصحاب البر في فوز وصلاح وفلاح، وأصحاب العقوق في خسارة وطلاء والعياذ بالله. فمن أعظم الذنوب بعد الكفر بالله عز وجل العقوق. ثم سن النبي صلى الله عليه وسلم بذنب آخر كان ينهى عنه عليه الصلاة والسلام، وهو وأد البنات. ووأد البنات خصلة من خصال الجاهلية، كان أهل الجاهلية إذا ولدت المرأة يقتلون المولود إذا كان أنثى، حتى بلغ ببعضهم أنه إذا أرادت امرأته أن تضع الجنين حفر الحفرة تحتها وقال لها: إذا كانت أنثى فلا تسمعيني صوتها. فكانت بمجرد أن تضع الأنثى تقبر في تلك الحفرة فورا. وبلغ ببعضهم كما حكاه طائفة من العلماء أنه إذا ولدت امرأته أنثى تركها حتى إذا بلغت 6 سنوات قال لامرأته: ألبسيها أجمل الثياب وحسني منظرها، إني أريد أن أزور أهلها. فأخذها معه حتى إذا بعد عن الناس وتوارى عن الأنظار نظر إلى بئر فأتى بتلك الجاهلة المسكينة وقال لها انظري إلى ما بداخله حتى إذا شغلت بالنظر دفعها من وراء صدرها وقتلها في البئر فكانت أفعالهم في ذلك سميعة وأقوالهم في ذلك معروفة فرحم الله عز وجل تلك الموءودة من ذلك الظلم وتلك الجاهلية تيسر على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم رحمتها وحفظها الله عز وجل وأبقى لها حياتها ولذلك عظم الله عز وجل شأن الوأد فقال سبحانه وتعالى وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت ومن هنا أخذ العلماء دليلا على أن وعد البنات يعتبر كبيرة من كبائر الذنوب وكانت العرب تقتل البنات لخصلتين الخصلة الأولى أنهم كانوا يخافون العار فأوجد الإسلام أمور العفة وأمرهم بتربية الأبناء كبديل وعلاج لما يخافون وأمر المرأة بالحصانة والعفاف وترك التبرج والخروج ومحادثة الأجنبي إلى غير ذلك مما حرمه الله على النساء دون الرجال وأما الخصلة الثانية التي كانوا يقتلون البنات من أجلها فهي أنهم كانوا يخافون الفقر والعيلة فأخبرهم الله عز وجل أنه المتكفل برزق عباده وأنه المتكفل برزق عباده وأنه لا يجوز لهم قتل الأبناء والبنات خوف العيلة فإن الله سيغنيهم من فضله ولذلك قالوا ما وجد إنسان مات من الجوع في غالب الحال إلا أن يكون عذابا من الله عز وجل يرسله على من شاء إن كان مؤمنا كان عذاب رحمة وإن كان كافرا جمع له بين عذاب الدنيا والآخرة فما من دابة إلا على الله رزقها أما الخصلة الثالثة التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها فهي منع وهات والمراد بقوله منع وهات أن يمنع الإنسان الناس حقوقهم أو يعطيهم ما ليس لهم مما نهى الله عز وجل عن إعطائه فالمال نعمة من الله عز وجل وأمانة وضعها الله في يد العبد وهو مسؤول عن تلك الأمانة من أين اكتسبها وفيما أنفقها فلا يجوز له أن يعطي من نهاه الله عز وجل بإعطاء المال له ولا يجوز له أن يمنع من أمره الله عز وجل بإعطاء المال له وأعظم المنع في المال منع حقوق اليتامى والمساكين والمحتاجين وذلك بالامتناع من إعطاء الزكاة الواجبة في الأموال ومن ثم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما من صاحب إبل ولا بقر ولا ذهب ولا فضة ولا غنم لا يؤدي زكاتها إلا بطح لها في قاع قرقر فصفح له الذهب صفائح من نار والعياذ بالله يكوى بها جنبه وجبينه وظهره في يوم كان مقداره 1000 سنة ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار وكذلك أخبر في الفضة مثل الذهب وكذلك في البقر والغنم وغيرها من بهيمة الأنعام فمن منع حق الله في الزكاة عذبه الله بذلك المال في الدنيا وعذبه به في الآخرة لأن الله جعل الزكاة طهارة للنفوس وطهارة للأموال فمن منعها خبثت نفسه وخبث ماله ومحقت بركته وتأذنه الله عز وجل بالحرب في نعمته كما ثبتت بذلك النصوص في الكتاب والسنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومما نهى الله عز وجل عن منعه بعد الزكاة المفروضة أن يمتنع الإنسان من النفقة الواجبة عليه كأن يمتنع من إعطاء زوجته حقها من المال أو يمتنع من إعطاء أبنائه وبناته حقوقهم في النفقة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح عنه: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول، فلا يجوز للمؤمن أن يضيع أبناءه وبناته وزوجه وأن يبقى في بيته حابسا النفقة عنهم، فذلك من أشد الظلم لما فيه من تعريضهم للحاجة وسؤال الناس وأذيتهم في أنفسهم. ولذلك قال القائل: وظلم ذوي القربى أشد مغاضة على النفس من وقع الحسام المهند. فمن أعظم الظلم أن يظلم الأب أبناءه أو تظلم الأم أبناءها أو يظلم الزوج زوجته في حقوقها من النفقات. وكذلك أيضا أن يمنع عن الناس حقوقهم كأن يمنع العامل والأجير حقه. ولذلك ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خصم لمن استأجر أجيرا ولم يوفه حقه. فإذا استأجر الإنسان أجيرا وقام الأجير بأداء ذلك الأمر الذي طلب منه على الوجه الذي طلب منه، فأخذ الأب المستأجر حقه كاملا من الأجير، وامتنع المستأجر أن يعطي الأجير حقه، فذلك من أعظم الظلم الذي نهى النبي صلى الله عليه وسلم، وهو داخل في الحديث الذي معنا، لأنه حبس لأهل الحقوق عن حقوقهم. ولا شك أن ذلك من الظلم الذي يبيح للإنسان عرض الظالم كما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لي الواجب ظلم يبيح عرضه وعقوبته. وقوله لي الواجب أي مماطلته وتأخيره الحق، لما أنه غني قادر على دفع الحقوق. قال عليه الصلاة والسلام: لي الواجب ظلم أي من الظلم والعياذ بالله. والله لعن الظالمين في كتابه وقال يبيح عرضه وكذلك عقوبته. فإذا امتنع الإنسان من دفع الحقوق وهو قادر على دفعها فإنه ظالم. وقد شاع بين كثير من الناس الآن أن الإنسان يشتري الشيء أو يستأجر أجيرا أو يأخذ شيئا ما، ويكون ذلك الشيء له مال مخصوص، فيمتنع من إعطاء صاحب المال نقدا مع قدرته على أن يوفيه، ولكن يماطله ويؤخره ويدعي أنه ليس عنده مال. فمثل هذا يعتبر من الظلم ويعتبر إثما من الإنسان يوجب عرضه وعقوبته شرعا.
وقال رحمه الله: عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن فقراء المهاجرين أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، ذهب أهل الدخول بالدرجات العلى والنعيم المقيم. فقال: وما ذاك؟ قالوا: يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون ولا نتصدق، ويعتقون ولا نعتق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلا أعلمكم شيئا تدركون به من سبقكم؟ وتسبقون فيه من بعدكم، ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من صنع مثل ما صنعتم. قالوا بلى يا رسول الله. قال تسبحون وتكبرون وتحمدون دبر كل صلاة 33 مرة. قال أبو صالح فرجع فقراء المهاجرين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله سمع إخواننا أهل الأموال بما فعلنا ففعلوا مثله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. قال سمي فحدثت بعض أهلي بهذا الحديث فقال وهمت إنما قال تسبح الله 33 وتحمد الله 33 وتكبر الله 33. فرجعت إلى أبي صالح فذكرت له ذلك فأخذ بيدي فقال قل الله أكبر سبحان الله والحمد لله، الله أكبر سبحان الله والحمد لله حتى تبلغ من جميعهن 33.
هذا الحديث اشتمل على هدي النبي صلى الله عليه وسلم بالأذكار بعد الصلاة المكتوبة، واشتمل على نوع خاص من الذكر وهو تسبيح الله وتحميده وتكبيره 33 مرة. فلما اشتمل على هذه السنة ناسب أن يذكره المصنف رحمه الله في هذا الموضع. يقول رحمه الله عن سمي مولى عبد أبي بكر عبد الرحمن بن الحارث بن هشام المخزومي. سمي هو مولى أبي بكر عبد الرحمن بن الحارث بن هشام المخزومي كما ذكر المصنف رحمه الله هنا، فيعتبر مخزوميا بالولاء. كان رحمه الله مولا لأبي بكر، ومولاه أبو بكر يعتبر أحد فقهاء المدينة 7 وأحد أهل الحديث وعلماء المدينة المشهورين في زمانهم. قتل سمي رحمه الله 300، وذلك بقتيل قتله الخوارج حينما حصلت وقعتهم لذاك المكان. وقوله عن سمي مولى أبي بكر عبد الرحمن بن الحارث بن هشام المخزومي عن أبي صالح السمان، واسمه عبد الله بن ذكوان، أحد أدلاء أصحاب أبي هريرة رضي الله عنه وأرواه، وممن روى عنه وأخذ عنه الحديث، وكان زاهدا متعففا، وكان يقول ما أحب من الدنيا إلا ثوبين أبيضين أجلس بهما إلى أبي هريرة رضي الله عنه. وكان وعاء من أوعية العلم وحافظا من الحفاظ. وقوله عن أبي هريرة أن فقراء المسلمين المهاجرين المراد بهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين هاجروا معه من مكة إلى المدينة. وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجروا قد تركوا أموالهم ودورهم وأبناءهم وأزواجهم لله، فقدموا المدينة على فقر وشدة وحاجة. فمنهم من سعى وكدح ونصب حتى أصاب الغنى كعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وأرضاه، ومنهم من بقي على فاقته وحاجته. ولما قدم هؤلاء المهاجرون إلى المدينة إلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أوصى النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه الأنصار بهم خيرا، حتى نهاهم عن شراء المزارع لهم، وقال كما روى مسلم في صحيحه من كانت له أرض فليزرعها أو ليزرعها أخاه ولا يؤاجرها، أي لا يؤجرها عليه لعظم أخوة الإسلام حين ذاك. وقوله أن فقراء المسلمين المهاجرين تخصيص لقوله فقراء المسلمين، وإنما خص المهاجرين لأن الفقر فيهم كان أكثر من الفقر في الأنصار، فالأنصار هم أهل الدار والذين تبوأوا الدار والإيمان، وأما الفقر فكان في من هاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كان من أهل مكة أو كان من غيرها. قوله أتوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالدرجات العلا والنعيم المقيم. ذهب أهل الدثور أي أهل المال والغنى بالدرجات العلا والنعيم المقيم. قولهم بالدرجات العلا، قال بعض العلماء المراد به بالأعمال الصالحة الموجبة للدرجات العلا في الجنة. وقولهم والنعيم المقيم، النعيم نعيمان، نعيم زائل ونعيم مقيم. ولما كانت الأعمال الصالحة التي فعلها أهل الدثور توجب لهم نعيم الآخرة الذي لا يتبدل ولا يحول، قالوا وبالنعيم المقيم، أي فازوا بما يوجب لهم النعيم المقيم. وفي هذه العبارة دليل على مسألتين: المسألة الأولى فضل هؤلاء المهاجرين وحرصهم على الخير، إذ غبطوا إخوانهم على ما فضلهم الله عز وجل به. أما المسألة الثانية ففيها دليل على جواز الغبطة، وهي نوع من الحسد محمود ولا إثم على صاحبه. أن ترى إنسانا على الصلاح والخير فتتمنى أن تكون مثله في صلاحه وخيره وعلمه وفضله، فهذا هو الحسد المحمود، ويعتبر حسد الغبطة المحمود شرعا. وإذا غبط الإنسان إنسانا على صلاحه فإن الله عز وجل يبلغه درجته بتلك الغبطة، فإذا رأى إنسان إنسانا كثير الصلاح والعبادة فقال يا ليت لي مثل ما له من الصلاح والعلم والعبادة، كتب الله عز وجل له من الأجر مثل ما للعامل، كما ثبت في حديث الترمذي عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله لا حسد إلا في اثنتين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وما ذاك، أي وكيف ذاك؟ فقالوا يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون ولا نتصدق، ويعتقون ولا نعتق. أخذ بعض العلماء من هذه العبارة دليلا على أن الفقير، على أن الغني الشاكر أفضل عند الله عز وجل من الفقير الصابر. وهذه المسألة اختلف العلماء رحمهم الله فيها على خمسة أقوال: هل الأفضل أن يعيش الإنسان فقيرا صابرا على الفقر بعيدا عن فتنة الغنى وبطره، أو يعيش غنيا شاكرا لنعمة ربه مسخرا لذلك المال في طاعة الله عز وجل ومرضاته؟ اختلف العلماء رحمهم الله سلفا في هذه المسألة على خمسة أقوال، فذهب جمهور العلماء إلى أن الأفضل أن يكون الإنسان غنيا شاكرا، واستدلوا بهذا الحديث لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر الفقراء على قولهم بفضل الأغنياء عليهم، وأن الأغنياء فازوا بالدرجات العلا وبالنعيم المقيم. قالوا فسكوت النبي صلى الله عليه وسلم وإقراره لذلك يدل على أن الأفضل للإنسان أن يعيش غنيا شاكرا، ومعنى قولهم غنيا شاكرا أن يكون غنيا في المال، ولكن يسخر ذلك المال في الإحسان إلى الناس بتفريج كرباتهم وستر عوراتهم وسد حاجاتهم. ومن أدلتهم على رجحان الغنى مع الشكر على الفقر مع الصبر أن الغنى إذا شكره الإنسان فإنه يفوز بالحسنات في الإحسان إلى الناس. ولذلك ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما كان يوم العسرة وأراد أن يخرج إلى غزوة تبوك قام فندب الناس إلى الإنفاق في سبيل الله والجهاد بالمال، فقام عثمان رضي الله عنه وصب الذهب في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يقلب الذهب بيده ويقول: ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. فهذا يدل على فضل الغنى مع الشكر، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نعم المال الصالح عند الرجل الصالح. وقالوا أيضا من أدلتنا على فضل الغنى على الفقر أن النبي صلى الله عليه وسلم استعاذ بالله من الفقر كما ثبت في الأحاديث الصحيحة عنه عليه الصلاة والسلام. فلو كان الفقر أفضل لما استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم منه. وقالوا أيضا إن الإنسان إذا كان فقيرا شغل عن الصلاة والطاعات بالكسب، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال سبعا، هل تنتظرون إلا فقرا منسيا؟ فقالوا: إن الفقر يلهي عن ذكر الله ويضعف الأبدان عن طاعة الله، إضافة إلى أن الفقر قد يحرج الإنسان لسؤال الناس وكذلك طلب الحاجة من الناس. ولأن الإنسان إذا كان فقيرا وأنفق عليه غيره كان أجره لذلك الغير كما ثبت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة الأخوين اللذين ينفق أحدهما على الآخر، وأن أحدهما كان عابدا جاهدا فقيرا لا مال عنده، وكان الثاني غنيا ينفق عليه ويعينه على طعامه. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن المنفق خير من الفقير. فهذه هي أدلة الجمهور أن الغنى مع الشكر خير من الفقر مع الصبر. وذهب بعض العلماء إلى أن الفقر مع الصبر أعظم أجرا، قالوا: لأن الفقير الصابر أعظم إيمانا من الغني، لأن الغنى يطغي. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: هل تنتظرون إلا فقرا منسيا أو غنى مطغيا؟ فالغنى يفضي إلى كفران النعم ويقفي القلوب من ذكر الله عز وجل ويشغلها عن طاعة الله. ولذلك قالوا: الأفضل الفقر. ومن أدلتهم أن الله عز وجل اختار من نبيه صلى الله عليه وسلم الفقر. وقالوا أيضا: إن الفقير عظيم التوكل على الله عز وجل. وقالوا أيضا: إنه ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الفقراء يدخلون الجنة قبل الأغنياء بخمسمائة عام، والأغنياء محبوسون في القنطرة بعد الصراط يحاسبهم الله عز وجل عن أموالهم من أين أخذوها وفيما أنفقوها. فقالوا: إن هذا الحديث يدل على أن الفقر مع الصبر خير من الغنى مع الشكر. القول الثالث إن الأفضل منهما أن يعيش الإنسان كفافا ليس بفقير ولا غني. ودليلهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قوته على الكفاف، قالوا ولا يختار الله لنبيه إلا الأفضل. القول الرابع التوقف في المسألة. القول الخامس إن الناس يختلفون، فمن كان الفقر يجيبه عبادة فالفقر في حقه أفضل، ومن كان الغنى يزيده ذلة وتواضعا لله ونفعا للعباد فالغنى في حقه أفضل. والصحيح والعلم عند الله هو القول بتفضيل الغني الشاكر لظاهر هذا الحديث الذي معنا، ولأن الفقر ينسي الإنسان عن ذكر الله ويشغله عن طاعة الله، ولأنه يكون محتاجا إلى غيره. ولذلك استعاد النبي صلى الله عليه وسلم منه ولم يستعذ من الغنى. وأما قولهم إن فقراء المهاجرين يدخلون الجنة قبل الأغنياء بخمسمائة عام، فإن هذا لا يدل على التفضيل من كل وجه، فقد يسبق الفقراء الأغنياء في الدخول إلى الجنة، ولكن إذا دخل الأغنياء كانت درجاتهم أعلى من درجات الفقراء، فالسبق للدخول لا يدل على علو المنزلة. فأصح القولين والعلم عند الله هو القول بتفضيل الغنى مع الشكر. ومما يدل على تفضيل الغنى مع الشكر أن الإنسان إذا كان غنيا شاكرا فإن فضله يتعدى إلى الناس، وأما إذا كان فقيرا صابرا فخيره لنفسه. والقاعدة أنه إذا تعارضت الفضيلتان الفضيلة المتعدية والفضيلة القاصرة كانت الفضيلة المتعدية مقدمة على الفضيلة القاصرة. فمن هذه الأوجه كلها مع ظاهر الحديث الذي معنا فإن الذي يترجح هو الغنى مع الشكر، لكن محل ذلك أن يكون المال مكتسبا من حله منفقا في محله، أن يكون المال الذي يغتني به الإنسان مالا حلالا طيبا. وأما إذا كان مالا حراما خبيثا فإنه وبال على صاحبه. ولا يقول أحد من العلماء بتفضيله، يقول هؤلاء الفقراء لرسول الله صلى الله عليه وسلم قد ذهب أهل الدثور بالدرجات العلى وبالنعيم المقيم. وفي قولهم بالدرجات العلى دليل على أن الله عز وجل يفضل بين عباده في الجنة على قدر ما أصابوا من الصلاح والخير بالدرجات، فيرفع من يشاء ويضع من يشاء بعدله وفضله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما ذاك؟ قالوا يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون، ولا نتصدق ويعتقون ولا نعتق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أفلا أعلمكم ما تدركون به من سبقكم وتسبقون به من بعدكم؟ في هذا دليل على أن العالم إذا سأله الجاهل عن أمر مختلف فيه أنه يدله على ما يوجب قطع النزاع والخلاف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قطع نظر الفقراء إلى الأغنياء بما دلهم عليه من ذكر الله. وفي هذه العبارة أيضا دليل على فضل ذكر الله عز وجل، وأن الإنسان بذكر الله عز وجل قد يدرك ما فات.